ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب التوحيد، وهو المجلس الرابع ينعقد هنا في تبوك في جامع البازعي، ثاني من صفر عام 1441، فعلى بركة الله نكمل ما ذكرنا في باب تفسير التوحيد، وهو آخر الأبواب في المقدمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب الماتع كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال فيه مسائل. الأولى وهي من أهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة.
هنا في هذا الباب استعرضنا المسائل، والمسائل هي جملة من الفوائد التي يذكرها الشيخ رحمه الله في آخر كل باب، ونحن اكتفينا بالأبواب وشرحها، ولكن الفوائد التي ذكرها في هذا الباب نستعرضها لنستفيد منها في هذا الباب، وباقي الأبواب سوف فقط نذكر الباب ويتم شرحها، أما هذه الأبواب فسوف نستعرضها. قال فيه تفسير التوحيد، إذن هو فسر التوحيد هنا وذكره بما هو من معناه، أنه تقرب إلى الله بطاعته، وأولئك اتخذوا أولئك وسيلة، وهذا من الشرك، هو شرك عبادة. وأيضا في شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذا شرك الطاعة. وأيضا أندادا من ذو يحبونهم كحب الله، وهذا شرك المحبة. فبين في هذه الأنواع كل هذه الأمور، ثم بين في تفسير التوحيد وهو الكفر بما يعبد من دون الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. فهذا هو تفسيرها.
قال رحمه الله منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر،
أي شرك العبادة، أنهم جعلوهم وسائط بينهم وبين الله. نعم.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يخبروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم ديانا،
وهذا شرك الطاعة، هذا شرك الطاعة. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية،
وهذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء إلا الذي فطرني، لا إله إلا الذي فطرني معنى إلا الله، فهذا فيه معنى لا إله إلا الله، وهي قائمة على أمرين النفي والإثبات. نعم.
فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون،
وهي معنى الآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني الكلمة لا إله إلا الله. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما،
ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
لا شك اتخذوا الأنداد محبوبات مع الله، هنا أثبت أنهم أحبوا الله، ولكن أحبوا محبوباتهم كحب الله، وهذا شرك المحبة. وفرق بين أن تحب مع الله وأن تحب في الله، فالحب مع الله شرك، والحب في الله طاعة، وهذا هو الفرق. نعم.
وهذا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازل.
إذن ليس التلفظ كافي، لابد مع التلفظ معرفة لمعناها، وليس فقط التلفظ والمعرفة كافي بل يقر بذلك، وليس التلفظ والإقرار والمعرفة بل كافي لا كافي، بل لابد أن لا يدعو إلا هو، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، ومع هذا دون شك أو توقف. وهذه هي شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها المنازع، ولكن خالفنا من خالفنا في التوحيد بهذه، فظن أن مجرد التلفظ بالكلمة دون معرفة لمعناها كافي، أو ظن أن مجرد التلفظ والمعرفة كافي دون العمل، أو ظن أن هذا دون الإقرار أو دون الدعاء أو دون أن يكفر بالكافرين دون شك أو تردد. كل هذا من لوازم لا إله إلا الله. نعم. الباب الذي بعده:
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
قال: باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، بعد أن قدم المقدمة التي ذكرها في الأبواب السابقة، بدأ يبين ما يناقض هذا التوحيد، سواء ينقض أصله أو ينقص كماله أو يخل به من الأكبر أو الأصغر، وبدأ يفصل في أنواع ذلك. وأول ما بدأ بالأشياء المشتهرة في زمانه بما يناقض التوحيد، والتوحيد لا يخفاكم بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، خالقنا رازقنا يحيي يميت، توحيد الله بأفعاله، فلا يوصف أحد بصفات الله أنه يحيي أو يميت أو يرزق أو يمنع أو يرفع أو يدفع أو يعطي، ذاك الله هو الذي يفرد بهذا، توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال المكلفين من الإنس والجن، يفردونه بأفعالهم وأقوالهم وأموالهم وقلوبهم، فلا يسجدون إلا له، ولا يستغيثون إلا به، ولا يتوكلون إلا عليه ولا ينفقون إلا لوجهه. كل هذا في سائر أنواع العبادة، وهو إفراد الله بأفعال المكلفين. فلو أن أحد المكلفين صرف شيئا من ذلك مما هو محض حق الله لغير الله فقد أشرك، وشرك هنا شرك في الألوهية. وأما ما يتعلق بالأسماء والصفات وهو يؤمن بأن لله أسماء حسنى وله صفات علا قد وصف بها نفسه بما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي أمور غيبية لا سبيل لنا بمعرفتها إلا بالوحي. قال الله قال رسول الله، فإذا آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إخبار عن اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله آمنا به كل من عند ربنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنتم أعلم أم الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، هذه أنواع التوحيد الثلاثة. يبدأ تفصيل هذه الأمور من خلال أفعالنا وأقوالنا وممارساتنا فيما نأتي وفيما نذر. أول ما بدأ هنا بدأ بأمر منتشر في عصره وهي اتخاذ هذه الأشياء. قال باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، لبس الحلقة. الحلقة ما يوضع على اليد من حديد أو صفر نحاس أو أي نوع من أنواع المعادن، أو خيط أي من أنواع الخيوط من قطن أو من صوف أو من كتان أو حرير أو أي شيء من غير ذلك، ونحوهما مما يتخذ من الأشياء التي تعلق وتربط وتلبس لرفع البلاء الذي قد نزل أو دفعه حتى لا ينزل. كل هذه الأشياء من أنواع الشرك. هذا الباب، الآيات التي استدل بها لهذا الباب. نعم.
وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره،
هل هن كاشفات ضره. إذن هنا الشاهد، هل هن كاشفات ضره أولئك التي دعوها من دون الله، أو هذه الحلق وهذه الخيوط التي اتخذوها، كل هذا داخل في الشرك، لأن هذا اتخاذ ما ليس سببا سبب، وكل من اتخذ سببا ليس سبب في مثل هذا فيقال فيه بهذه الأشياء، لأنه اتخذ هذا السبب فوقع في الشرك. فلا يمنع ولا يرفع ولا يدفع هذه الأشياء من تعليق أو خيوط أو حلق أو غير ذلك، وهذا يضعها الناس، وجدناها ما يسمى بالحروز، حط له حرز، بعضهم يسميها تميمة وبعضهم يسميها جامعة وبعضهم يسميها رقية وبعضهم يسميها تعويذة وبعضهم يسميها وش انت قلت ها، يسمونها حجاب وهكذا. كل هذه الأشياء من اتخاذ ما لم يشرعه الله، ثم هذا الذي مارس هذا يتعلق بهذا انه ينفعه فيمنع منه العين ويمنع منه الجن ويمنع منه الحسد ويمنع منه الاذى، يمنع منه الاشياء الاتيه اليه او يرفع عنه ما حل فيه، صابته ضروره ولا صابته سخونه ولا جاء شيء يظن أن هذه الأشياء تمنع أو ترفع أو تدفع، وهذا كله داخل في باب الشرك. نعم بيجي 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 سيأتي بوصفها مثل ما ذكرت يا أبو طارق. نعم.
قال عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة يوسف فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي وهو يخاطب من كان معه، قال ما هذه؟ في يده من صفر نحاس، ما هذه؟ قال من الواهنة، أصابه مرض وهن، إنها ساعده في القوة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي عقوبة له بنقيض قصده، أراد منها زوال الوهن فهي لا تزيده إلا وهن، لأنه تعلق بها من دون الله، وهذا نوع من أنواع الشرك. الدليل أنها مما فيه خطر فيها الوعيد لقوله صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا يدل على أنه ذنب لا يفلح صاحبه. نعم. لو مات عليه دون توبة.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
إذن هذه التمائم والودائع من الأصداف أو من المحار أو من الخرز أو شكل العين أو شكل الكف أو الحذية أو الحافر أو ما يعلق على البيوت أو ما يعلق على السيارات أو ما يعلق على الدواب أو ما يعلق على الإبل أو على الخيل أو على العربات أو في الطائرات أو في القطارات أو في أي شيء، كله داخل من هذا. هنا قال له فلا أتم الله لك، أي هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه كل من وضع تميمة، دعا عليه الرسول لا يتم الله له، وكل من وضع ودعا فلا تركه الله في دعة ولا راحة ولا سكون. من الذي دعا عليه؟ أجيبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف هذا الفعل فقال فقد أشرك، لأن مطلوب منا أن نتعلق بالله لا بهذه الأشياء، ولذلك كله ممنوع. الرقية سيأتي تفصيلها بعد قليل في باب مستقل، الرقية بالقرآن من الدعاء لا بأس بذلك، أما هذه الحروز وهذه الخيوط وهذه الجامعة وهذه الأشياء اللي تحط كلها من الشرك، حتى كتابات الذين يدعون أن هذا عنده طب شعبي أو هذا يكتب له، وهذا غالب هذه طلاسم وسحر وشعوذة، انتبهوا منها. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
هذه في الشرك الأكبر الآيات، لكن كانوا يحتجون بإنكار الأصغر بالآيات التي أتت في الأكبر، فنزع الخيط من يده، لماذا؟ لأنه علقه ليدفع الحمى والسخونة اللي صابته والمرض، فنزعه من يده وتلا آيات في الشرك الأكبر. نعم.
باب ما جاء في الرقى والتمائم،
أي باب ما جاء في حكمها، وهذا الاختيار في التبويب جميل، فلم يحكم المؤلف هنا، قال باب ما جاء من المشروع والممنوع. لكن لو تأملت الباب اللي قبله وش قال فيه؟ باب من الشرك لرفع البلاء أو دفعه. لكن هنا أطلق في الباب فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما يجوز وما لا يجوز، المشروع والممنوع. نعم.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قضيت.
هذا جواب ما ذكرت. كانوا يعلقون الوتر وهو ما يشد به السهم فيرمى إذا قل نفعه على الجمل، ويعلقون عليها القلائد التي يعتقدون بها دفع الأذى، مثل ما يفعل الآن بعضهم في السيارات يعلقون عليها علايق، وبعضهم يحط فيها رقع سوداء، وكل هذا يريدون أن يدفعوا به عنها الأذى. كل هذا من هذه الأنواع الممنوعة. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن حكيم ومرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ثم قال التمائم شيء معلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستقول بك فأخبر الناس أن من عقد رحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيل دابة عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع.
كعدل رقبة
كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن،
وهذا هو الصحيح أنهم كانوا يكرهون كل هذا، أي من حيث التعليق. أما من حيث القراءة والنفث فلا بد أن تكون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية، كل هذا مما يتخذ من الرقى. أما تعليق هذه الأشياء فكله من الممنوع، لأن الدليل أتى بهذا، فمن خصص واستثنى عليه أن يأتي بمخصص، والحكم العام يبقى على عمومه ما لم يأتي دليل يخصص أجزائه. وهذا ما يذكره أهل العلم من علماء الأصول فيما يتعلق بالعام والخاص، فإذا أتى الحكم عام في المنع فأتى من يستثني قلنا له أين الدليل الذي تستثني به أو أين الخصوص. ومما ذكره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن غديان والشيخ صاحب الفوزان، وكذلك رحمة الله على من مات منهم كالشيخ ابن عثيمين وغيرهم، نبهوا على ما يقع فيه من هؤلاء الذين يعلقون هذه ويدعون أنها قرآن. قالوا هذا فيه امتهان لكلام الله أو تعليقه على الصغار أو دخوله النجاسات، كل هذا ممنوع وفيه عدم إجلال وتبجيل لكلام الله عز وجل. أما الرقية بالقراءة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى ونفث في الماء ثم صبه على من رقاه، فهذا هو المشروع. وأما الباقية مما تعلق بالتولة والتمائم ذكر وصفها، والتولة على هذا الوصف نوع من السحر. أبشر أبشر، نوع من السحر بما يحبب أو يبغض، ويسمونه الصرف والعطف. الصرف يصرف أهل عنه، أو العطف يجبر ويعطف رجل على امرأة أو امرأة على رجل، حمان الله وإياكم من أفعال السحرة والمشعوذين. قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك، وهنا معجزة، لأن رويفع عاش بعد النبي سنين طويلة، عشرات السنين. لعل الحياة فأخبر الناس، يعني أخبر من ستجده، وهذه بمثابة أمانة ووصية ليعلم من خلفه، أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، وكانوا يعقدون لحاهم فيعتقدون أن فيها القوة في أثناء لقاء الخصوم فيعتقد في هذا، أو تعلق وترى وهذا من الشرك، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وأتى هذا في مسائل أن العظم والدابة، أن العظم ورجيع الدابة كله لا يمارس فيه، فعظمها طعام للجن من سمي سمى عليه، ورجيع الدواب طعام لدواب الجن، وأتى في هذا أحاديث. فإن محمد بريء منه، أي تبرأ من هذا الذي فعل أفعال ليس عليها سنته وملته وشرعته التي أتى بها. ثم أتى في فضل قطع ذلك ما ذكره سعيد بن جبير في قطع التميمة كعد رقبة، لأنه أخرج هذا المقطوعة منه من عبودية تلك إلى عبودية الله، فكأنما اعتقه من تعلقه بغير الله وجعله يتعلق بالله. كانوا يكرهون ذلك. الكراهة هنا كراهة تحريم، لأن الكراهة عند الأولين كراهة تحريم، وأتى التفصيلات بعد ذلك في أنواع الكراهة: كراهة طبع، وكراهة شرع، كراهة تنزيهية، وكراهة تحريمية. ولكن هذا الذي يعنون به في لفظ الكراهة أي كراهة التحريم، هذا ما أتى في الرقى والتمائم. نعم أصبر.
الكثير من الناس لا يفرقون بين العبادة والعبودية، العبودية هي كمال المحبة وكمال الطاعة لله سبحانه
وكمال الخوف.
وشبه العلماء بالعبادة بالجسد والعبودية
بالروح. يا سلام، جميل، أحسنت، فائدة لطيفة. إن غالب ما يمارس اليوم من بعض ما يقع فيه الناس غالبه وأكثره من الجهلة الذين استغلوا حاجة الناس في البحث عن العلاج بما يسمونهم بالرقاه، فتجد يقوم سوق هؤلاء في أماكن الجهلة، سواء في البرية أو سواء في القرى أو سواء بما يسمونها في الاستراحات، فيتكاتل عليهم الناس، والمريض يظن أن عافيته عند هذا أو ذاك، وهذا ضعف في اليقين، لأن العافية عند الله، وإذا مرضت فهو يشفين. اتخاذ الرقى مشروع، ولكن هذا التوسع اليوم فيما يمارسه هؤلاء يدخل فيه الكثير من الممنوع، بل إن بعض الناس تعلق قلبه بهذا الراقي ظانا أن عافيته عنده، بل بعضهم لغروره بنفسه وشقوته وغلبة الشيطان عليه منذ أن يأتيه الآتي أنت فيك كذا وكذا وكذا. هذه لغة المشعوذين، هذه لغة الكهان الذين يدعون معرفة المغيبات، فإذا أتاه الآتي أخبره بأشياء كثيرة فيه. هذه ليست الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية أن الراقي داعي يدعو لهذا الذي يرقيه، والغيب علمه عند الله. إن الاستعجال منهم في هذه الأشياء تدل على ما وقعوا فيه من جرأة. الطبيب وهو الطبيب الذي درس وتعلم، وليس هؤلاء الذي استقام بالأمس فأصبح يتكسب بأموال هؤلاء المساكين وغالب بضاعتهم من النساء والضعفاء فيأخذ أموالهم باسم الرقية والماء والزيت وهكذا. الطبيب الذي درس وتعلم لا تستعجل في قبول تشخيصه إلا إذا كان مبنيا على مقدمات كتحليل كفحص كأشعة، وأنت حريص هل هو طبيب عام أم أخصائي أم استشاري، حتى تثق في هذا القول الذي يقوله مبني على مقدمات. فإذا أتى العلاج هل سبقا هذه الحالة عالجتها، ما أثارها، ما أمورها؟ أما هؤلاء منذ أن يراه أنت فيك عين جني، كيف عين جني؟ من أخبرك بهذا؟ أو أنت فيك، يهولون على الناس ثم يجعله ملتزما به حتى يقتات من خلفه المال. أنت تحتاج إلى 20 جلسة، جلسة ما تكفيك، أنت بحاجة إلى قراءة خاصة، ثم أصبحت قراءة خاصة، قراءة عامة، قراءة ميكروفونات، قراءة، وهكذا. يجمعون هؤلاء المعافى إن أتيت به مع المريض مرض، فينصرع هذا فهذا يرى هذا مشروع فتصيب حالة نفسية فإذا به ينصرع معه، والله ما فيه إلا العافية. ولكن هكذا لما يحصل من هذا الضجيج، فتضعف النفس ولربما ركبته الشياطين. فغالب ما يمارس هؤلاء هو استغلال لضعف الناس وجهلهم. والحمد لله أن هيأ الله لجان أمر بها ولاة الأمر في مثل هؤلاء، وكثير منهم تبين فيه شعوذة، وكثير منهم أوقفوا، وبعضهم متخفي ولا يزال يمارس استغلال ضعف الناس. ولربما سمعت من بعض الناس فلان قراءته ما يأتيه مريض إلا وشفي، فلان جاه مشلول وراح يمشي، فلان جاه عمى وفتح، فلان معه سرطان وتشافى، فلان ما هذا، المستشفيات الكبرى سنغلقها حتى يكون على هؤلاء. ليس هذا فيه إنكار لأثر الرقية، لكن فيه استغلال لضعف الناس وجهلهم في حكم الرقية. شك الرقية مشروعة، ولكن بالضوابط المشروعة، وأن يكون ذلك معلوم عنه العلم والمعرفة والتقى والصلاح، وأن يكون بكتاب الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى للمدينة كان فيها بعض الرقاة فجمعهم قال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، فمنهم من أقرهم كالاستعاذة والتعويذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يمارس هذا وفعل هذا وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم. الرقية مشروعة، لكن هذا التوسع بما يمارس اليوم نسبة كثيرة فيه هي من استغلال ضعف الناس، وأيضا أكل أموال الناس بالباطل. وعامة القراء من هذا إلا أقل القليل. نعم. لا، أنا تكلمت ما يعلق على الإبل مما يظن به أنه يمنع ويرفع ويدفع. أما باب الزينة باب آخر، فهم يزينون إبلهم ويزينون، راعي الخيل مزين خيله، وراعي البل مزين النبلة، وراعي الحمار مزين الحمارة. فإذا زين دابته ولا سيارته هذا باب آخر، أما يضع عليها هذا من باب دفع الضر عنها مثل ما بعضهم. بل سماحة شيخنا رحمة الله على الشيخ بن باز لما سئل عن يضع المصحف في السيارة هكذا، يضع المصحف يتخذه رقية تمنع وترفع وتدفع، نهى عن هذا، وعلمانا نهوا عن هذا، بل عده بعض أهل العلم مما يدخل في هذا الممنوع. نعم. آمين. الله الدعاء ما هو؟ الدعاء؟
أقول لك الدعاء.
إن ورانا درس بنشرح، لو فتحنا المجال للمداخلات انقطع الوقت. أحسنت بارك الله فيك. على كل الأدعية القرآنية والأدعية النبوية هي التي لها الأولوية. نعم.
قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى:
قال باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. نحوها أي ما يأتي فيها، ببشر، بقبر، بأي شيء كان. وسيأتي تفصيل التبرك المشروع والتبرك الممنوع بعد قراءة الآيات. نعم.
وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى.
منات واللات وعزى. أفرأيتم اللات، اللات رجل كان يلت السويق على حجر، فأتوا للحجر فأصبحوا يمارسون عنده القرب وله النذور، وتصب عليه العسل والسمن قربة، يتبركون، حتى اتخذوا صنم اللات فأصبحوا يحلفون به واللات، وهو رجل صالح. فكان هذا الحجر، وعزة كانت شجر، ومناة، كل هذه القرب كانوا يتبركون بها. التبرك منه مشروع ومنه ممنوع، والتبرك ورد في عشرة أشياء. اكتب: أتى في أقوال، وأتى في أفعال، وأتى في أزمنة، وأتى في أمكنة، وأتى في أشربة، وأتى في أطعمة، وأتى في نباتات، وأتى في حيوانات، وأتى في هيئات، وأتى في ذوات. عشرة أمور ورد فيها ذلك، نفصلها. الأول: أتى في إيش؟ أقوال. بسم الله، ما أتت في قليل إلا كثرته. بسم الله، وذكر الله كله بركة، والقرآن، هذا أقوال. أفعال مثل الصلاة، فصلاة الجماعة بخلاف صلاة المنفرد، فصلاة الجماعة ب25 وأتى في رواية ب27، وهذه بركة هذا الفعل في جماعة. أزمنة رقم 3، أزمنة بورك لأمتي في بكورها، بكور الشيء، وأتى في بعض الأزمنة بركة كشهر محرم ورمضان لكني أذكر أمثلة على اختصار من باب التأصيل لا من باب التفصيل. أزمنة تقدم، أمكنة أتى في الأمكنة منها ما هو مبارك كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فيه، الصلاة كألف، المسجد الحرام كمئة ألف صلاة، إذن هنا بركة المكان. إذن أقوال، أفعال، أزمنة، أمكنة، أشربة، زمزم، زمزم لما شرب له، أطعمة مثل الحبة السوداء طعام. أتى أيضا في غيرها، في الزيتون، في الثريد، في اللبن، في، لكني أذكر فقط شاهد بسيط. وبالمناسبة الحبة السوداء تسمى الحبة السوداء، وإن كان بعض الناس ينسب البركة لها فيسميها حبة البركة، وهذا غلط. البركة من الله ليست من الحبة، فيقول حبة البركة، اسمها الحبة السوداء، اسمها الحبة السوداء. إذن أقوال، أفعال، أزمنة، أمكنة، أشربة، أطعمة، نباتات مثل شجرة الزيتون، مثل النخلة، حيوانات كالغنم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الغنم البركة، هيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرت الأيدي على الطعام أدعى للبركة. هيئة كثرة الأيدي، طعام الواحد يكفي الاثنين، هذه هيئة اجتماعهم على الطعام، دعوا فوحة الطعام فإنه أدعى للبركة. الأكل من أطراف القصعة لا من وسطها، هيئة كلها فيها بركة. ذوات، ليس هناك ذات يتبرك بها إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء من قبله، لكن ذات النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بذاته، وما تعلق بذاته بعد مماته كشعره، وكانوا يجعلونه في جلجل من فضة ويضعونه في ماء ويشربونه، وكانت أيضا جبته وبرده يوضع في الماء لقد خالطه عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم. أما وهو حي كانوا يتسابقون على باقي وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكان يرقيهم كما مر بنا في حديث علي بن أبي طالب انفذ على رسلك، لما دعاه قالوا به رمد فأتي به فرقاه فبصق في عينيه ودعا له فبرئ، فبرئ من توه. الرمد مرض يتشافى في أيام وليس في لحظة، ولكنها معجزة، فبرئ، ما كأن بعينيه رمد. إذن هذه العشر أتى فيها هذا الوصف، وهذا من التبرك المشروع. ما التبرك الممنوع؟ كل من اتخذ زمانا أو مكانا أو قول أو فعل أو شراب أو طعام أو نبات أو حيوان أو هيئة أو ذات لم يأتي فيها الدليل فقد وقع في التبرك الممنوع. هذا التفصيل لا يحبه دعاة البدع والضلال والانحرافات، لأنه يقطع الطريق عليهم، فقد تعلقوا بالعتبات، وقد تعلقوا بالحجرات، وقد تعلقوا بالخروز والحروز وذوات
فتجدهم يتمسحون بهؤلاء أو بالصالحين أو بعتبات قبورهم. لم يفعل هذا أحد، حتى الصحابة أنكروا على من مسح الكعبة. ابن عباس أنكر على معاوية لما مسح طرف الركنين الشاميين، فأنكر عليه، فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. قال: هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قبل الحجر عمر قال: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله يقبلك. إذن المشروع هو ما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم أو دل عليه بقول، فقوله أو فعله أو تقريره هذه السنة، أقواله أفعاله تقريراته. أما تروكه فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر على فعله في زمن النبوة دل على عدم مشروعيته، لأنه لو كان مشروعا لما تركه صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنة التركية. ولذلك يقول أهل العلم: كل ما قام مقتضي فعله أو قوله في زمن النبي ولم يفعله ولم يقله دل على عدم مشروعيته. وما كان ربك نسيا. إذن هذا الفرق بين التبرك المشروع والتبرك الممنوع، هنا تظهر في هذه العشر، في العشرة أمور، وبالتأمل أيضا أشياء أخرى، ولكن هذا جامع لتأصيل في المسألة. نعم. الحديث
عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
قالوا هنا: اجعل لنا ذات أنواط، وقوله كنا حدثاء عهد بجاهلية أي دليل على أنهم كانوا في عهد الجاهلية القريب، وللتو قد أسلموا، فلا تزال هناك بقايا ورواسب قديمة باقية عندهم من التبرك بالأشجار والأحجار. فقالوا للنبي: اجعل لنا ذات أنواط، أي نمارس ونفعل كما يفعل هؤلاء ويمارسون من التعليق، ينوطون أي يعلقون، ولذلك مناط الشيء أي متعلقة، كانوا يعلقون الأسلحة والرماح على تلك الشجرة الكبيرة سدرة، ينتظرون أن تكون منها بركة ومدد إلى السلاح ليمكن في العدو ويصيب الهدف. هذا هو اعتقادهم. فلما قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال: الله أكبر، وهنا التكبير للإنكار. قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، هنا يحلف صلى الله عليه وسلم، قلتم، هم لم يقولوا بلسانهم، إنما قالوا بلسان حالهم، أي مقتضى مقصد الفعل أنه تبرك. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل هم قالوا وتلفظوا باجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أم قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ قولهم اجعل لنا ذات أنواط أي اجعل لنا كما يفعل هؤلاء المشركون الذين يريدون البركة من تلك الأشجار التي يعلقون عليها، ونحن نريد البركة من هذه الأشجار التي نعلق عليها، وهذا نسبة ألوهية للأشجار، لأن البركة لا تكون من الله، وباب البركة يبين، لأن البركة النماء والزيادة، وهي لا تكون إلا من الله، فطلبها من غير الله أو فيما لم يشرعه الله هو من الممنوع وليس من المشروع. والممنوع هنا شرك، طلب البركة من غير الله، ولذلك البركة من الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ها تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهناك عبارة يقولها عامتنا وهي غلط، انتبهوا. بعض الناس إذا دعا ضيفه قال تبارك علينا، أو فلان من يوم خلى فلانة تباركت عليه، أو من يوم شرى الحلال أو شرى كذا تباركت. هذا غلط، لأن تبارك، يقول ابن القيم، تبارك لا تقال إلا لله مثل كلمة سبحان. فسبحان لا تقال إلا لله سبحان الله، فكذلك كلمة تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فكلمة تبارك لا تقال إلا لله. فانتبه، تسمع أحيانا بعض الناس في بعض المجالس العوام يقول هذا، واجبك يا من عرفت الحكم أن تنصحه وتبين له أن هذا القول لا يقال إلا لله، تبارك، تبارك الذي بيده الملك، فلا تقال لفلان تبارك علينا. لا، فلان قد يكون سبب خير، سبب بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه أول بركتكم يا آل أبا بكر، أي سببا في ذلك. أما نسبة النماء والزيادة من ذات الشيء أو إلى شيء، هنا قد جعلته مباركا لك كما أن الله يبارك، فليس هناك بركة من ذات الشيء إلا من الله. وذكرنا لكم تلك الأشياء التي أتى فيها المشروع وبين الممنوع. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي تقعون فيما وقعوا فيه من قبلكم ممن تبركوا بالأنبياء أو تبركوا بالصالحين كاليهود والنصارى، فجعلوا لهم أزمنة يتبركون فيها كيوم المولد أو يوم الهجرة، ففعلتم مثلهم، جعلتم مولد كذلك المولد، وجعلتم أزمنة بالمناسبات التي يقع فيها الأشياء فتبركتم فيها وظننتم أن أشياء فيها، وتبركتم بأمكنة ظننتم أن فيها أشياء، فأتت البقاع السبع والمساجد السبع والأماكن التي هنا ناقة كذا وهنا مكان كذا، فتبركوا بأمكنة وتبركوا بأشربة وتبركوا بأزمنة وتبركوا بأطعمة وتبركوا. كل هذا من الممنوع ليس من المشروع. الذي ورد فيه لا يزال في دائرة ما قد ورد فيه وهو مشروع. نعم. سم. لا لا لا، هذا ذكرت لك أن منه مشروع ومنه، لا لا، هو في نفس التبويب. هو لما يذكر شيء يذكر خلافه أن فيه حكمين، مثل الرقى والتمائم، ولم يذكر الحكم لأن فيه رقى وتمائم مشروعة وفيه ممنوعة فأتى بها. أما هنا أورد الأمر في التبرك، منه ما يكون مشروع ومنه ما يكون ممنوع، فلذلك ذكر هذا، من تبرك بحجر أو شجر ونحوها على هذا. أما في المشروع فهو على مشروعيته. نعم.
قال باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله.
لعلكم تلاحظون تدرج المؤلف في الأشياء الموجودة في مجتمعه، الرقى موجودة، التمائم موجودة. يقول شيخنا الشيخ ابن غديار رحمة الله عليه، يقول أول ما انتشر الشرك في بعض النواحي من اللي يسمونهم الطب الشعبي، يعني في زماننا يسمونه الراقي، يسمونه مطوع، هؤلاء يأتون ويدورون، كانوا على البوادي وعلى القرى ومع عدته ومع أموره، فيأتي الناس على جهلهم، يضرب عند هذا ودع، ويضرب يقرأ هذا الكف، وهذا يرقيه وهذا معه عقاقير وهذا معه دخون وهذا معه وهكذا. فانتشر في الناس هذا الباب فتعلقوا بغير الله ووقعوا في أشياء توسعوا فيها من خلال هؤلاء. نعم.
وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية.
قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا حكم الذبح عبادة، فكما أنك إذا صليت لغير الله كفرت بالله، كذلك إذا ذبحت لغير الله فقد كفرت بالله. فالصلاة والذبح قرنت في أكثر من آية في القرآن، ولذلك يقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. والنحر للإبل وما كان في حكمها، والذبح للغنم وما كان في حكمها. والذبح فيه الإحسان بأن يسن شفرته ويقطع الوجين مع الحلق حتى يهريق الدم، وهذا هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسيكة هي ذبيحة العبادة مثل الهدي والعقيقة والأضحية وغير ذلك وغير ذلك من ذبائح القربان التي يتقرب بها، هذا هو الذبح. أما ما يمارس مما يذبح في أماكن لدفع الجن أو للسحرة أو في الموالد أو القبور أو النذور لغير الله، كله يدخل في الشرك وفي الذبح لغير الله. نعم.
وعن علي وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مهتدا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
لعن الله من ذبح لغير الله، بدأ في أعظم ملعون وهو الذي وقع في الشرك. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، حمان الله وإياكم من ذلك، ونعوذ بالله من أفعال وأقوال الملعونين. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وقد يلعن الرجل والديه سواء بالمباشرة أو بالسبب. المباشرة كأن يجرأ، نعوذ بالله من غضب الله، فيقول البعيد لأمه كذلك أو لأبيه، أو أن يكون سبب فيلعن والدي الرجل فيلعن الرجل والده، فتسبب في أن لعن والدي. نعم. أحمد لو تبلغ الإخوان يطفون المكيف، تأذوا منها الجماعة أو طفه. نعم. لا ما ينطفي، هو ما عرف به، هذا جهاز لك. نعم. أو ارفع وجهه. نعم. يؤذيكم.
وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لعن الله من آوى محدثا. المحدث من وقع في أمر موجب لحد، من وقع في أمر موجب لحد. إيه هذاك طفع بعد، هذاك هذاك الأيام هذه قلبه تفصل. فقد أحدث، وأيضا الإحداث من وقع في محدثة من المحدثات وهي البدع. فمن آوى محدثة أي آواه وقد وجب عليه الحد فمنع من إقامة الحد عليه، يدخل في هذا. أو آوى محدثة أي مبتدع فآواه وجعله يمارس بدعته بل أعانه عليها. فإذا كان من يأوي المحدث وجبت عليه اللعنة، فكيف من كان سببا في وجوب اللعنة وهو المحدث نفسه؟ نعوذ بالله من أنواع الإحداث، سواء في أمر موجب لحد أو محدثة في الدين، فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. أما الرابعة فلعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض العلامات، الرسوم، حاطنا العلامة هنا، فيأتي من يشلها ويحطها هنا، لو شبر وقعت في اللعنة. لعن الله من غير منار الأرض العلامات. وقيل أيضا العلامات التي يهتدي بها الناس، قديما يحطون رجوم، رجم، وعصرنا الحاضر لوحات إرشادية مكتوب عليها الديرة الفلانية كذا، المكان الفلاني كذا. نعوذ بالله من غير في هذه الأشياء قد تصيب هذه اللعنة. لعن الله من غير منار الأرض، العلامات اللي الناس تهتدي بها تدل بها، والعلامات حدود ورسوم في أملاك الناس وأملاك الدول وأملاك كل له حده. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم له صنم لا يفوزه أحد حتى يقرب له شيئا.
لهم صنم لا يجوزه، أي لا يعبر إلا أن يقرب شيء. نعم.
فقالوا لأحدهما قرب، قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا.
قرب، ما امتنع من الفعل إلا لعدم وجود ما يتقرب به، فامتناعه ليس امتناع اعتقاد، إنما امتناع عدم وجود. قال: ما عندي شيء أقرب به. قالوا: لو ذباب. أخذ الذباب وقربه، ذباب لا يأكل أحد لكنه تقرب به. والله لو كانت حبة شعير أو كانت قطرة ماء وأراد بها غير الله فقد أشرك. ذباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقرب به أكمل.
فقرب ذبابا فخلوا سبيلا،
رح هو يوم ما دخل النار.
دخل النار
لماذا؟ لأنها أشرك. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. شيئا، انتبه لكلمة شيئا، هذا ذباب. نعم.
وقالوا للآخر
الثاني اللي دخل:
قرب. فقال: ما ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل.
الله أكبر. هنا امتنع امتناع عقيدة، قال ما كنت لأقرب بأي شيء لغير الله، فقط أنا أتقرب إلى الله. فأغضبهم فغضبوا عليه فقتلوه فمات فدخل الجنة، فذاك لم يمتنع وقرب ذبابه فكان دخوله النار، وذاك امتنع فوجبت له الجنة لما قتلوه لعدم فعل الشرك. نعم.
فضربوا
عنقه
فدخل الجنة.
إذن الحديث قال رجل دخل النار بذباب ودخل الجنة بذباب، إذن هذا بهذا وهذا بهذا. نعم.
باب،
وكله من التقرب لغير الله، فإذا تقرب لغير الله ولو ذباب فقد أشرك. نعم.
باب، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
الذبح مبني على أمرين، فالذابح يقول بسم الله، بسم الله منه وله، فبه يستعين وله يقصد، فهو مستعينا به يقصده بذبحه. هذه عبادة، فمن ذبح باسم الله ويقصده لله هذه ذبائح القربة، ذبائح القربة والنسائك والقربان، هذا النوع الأول. اكتب، سأذكر لك مجموعة أنواع. النوع الأول ذبيحة القربان بسم الله ولله، أي استعان به قصدها له فقال بسم الله. اثنين، ذبحها بسم الله وقصدها لتعظيم الجن أو للقبر، فهذه ذبيحة شرك. ثلاثة، ذبحها باسم غير الله، باسم السيد، باسم المسيح، باسم الجن، ويطلبون أحيانا بعض المشعوذين يقول ذبحها باسم فلان، ولا جيب لون الفلاني وجبها كذا وذبحها في المكان الفلاني ولا تسمي عليها. فتعمد عدم التسمية وقصد هذه غير الله. هذا النوع الرابع، هذا شرك، حرمة ميتة أهل به لغير الله. النوع الخامس، ذبحها وتعمد عدم التسمية لا تحل. النوع السادس، ذبحها ونسي أن يسمي، إذا أكل يقول بسم الله والنسيان مرفوع عن صاحب المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النوع السابع، ذبحها بسم الله وقصد بها نوع تعظيم، مثل ما يفعل بعض الناس إذا مرت بهم جموع الصلح انحرفوا جيه ملبل، أو مر حاكم وسلطان انحرفوا في مقدمة هلبل، لا لأن يأكلها إنما تعظيم الله فنحرت في وجهه، هذه فيها نوع شرك. في عهد الملك سعود لما أتى من رحلة العلاج رحمة الله عليه
وكان متجه للقصر، قصر مربع في الرياض، على وقت ابن إبراهيم، وكان حاضر حياة الشيخ بن باز. فأتى أحدهم فذبح ونحر، فبلغ الأمر الشيخ بن باز، وكان الموكب يمشي متجه للقصر، فرفع صوته الشيخ بن باز، وهذه مشهورة عنه، قال حرام حرام، لا يجوز لا يجوز، فيه نوع تعظيم لغير الله. وقف الملك سعود، قال شو اللي صاير؟ خبروه الملك سعود، معروف خطب وأم في الحرمين، معروف علميته، فأخبروه باللي صاير. قال شو الشيخ يقول؟ قال يقول فيها كذا. قال اخذوها المحرقة، اخذوها المحرقة، وأدب اللي فعل ذاك الفعل ونصح. فأحيانا تأتي جموع مثل جموع الصلح، قبائل أقبلت وانحرفوا وجيه ملبل، لا لأن يأكلوا لحمها، تعظيم المقدمهم ومهابتن الجنابهم، هذا كله قد نحر وذبح لغير الله. انتبه من هذا. النوع الثامن ولا التاسع يا أبو إبراهيم؟ ثامن، أن يذبحها باسم الله ولا يقصدها لا لله ولا لغير الله. وش حكمها؟ يذبحها باسم الله، لكن ما ذبحها على وجه العبادة، ذبحها للثلاجة، واضح؟ ذبحها للثلاجة، هذه حلال. ولا ذبحها عازم له ضيفانه، ولا عنده رياجيل، ولا بيطلعوا لهم كشتة، يذبح باسم الله، لكن ليست ذبيحة التعبد، واضح؟ هذه باسم الله تحل أكلها من عموم الطعام. تسعة ولا عشرة؟ تسعة، أن يذبحها يهودي أو نصراني، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 11، أن يذبحها مشرك، عشرة عشرة، أن يذبحها مشرك، المشرك ذبيحته لا تحل لأنه مشرك، والبلدان بلدان إسلام وبلدان أهل كتاب وبلدان مشركين، مثل أنت في الصين، أنت في اليابان بلاد وثني، أنت في الهند بلاد هندوكي، الأصل فيهم وثنية، كل الذبائح لا تحل لك إلا إذا علمت أنها ذبحها من أهل الكتاب أو أهل الإسلام. اثنين، كنت في بلد كتابي فالأصل في الذبائح أنها حلال إلا إذا علمت أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية. أتيت إلى بلاد إسلام، الأصل في الذبائح أنها ذبائح كلها حلال، وهنا تنضبط عندك المسألة وتخرج مما يقع فيه بعض من كفروا المسلمين وجعلوا ذبائحهم حرام. النوع الحادي عشر والثاني عشر سيأتي معنا الآن. نعم،
قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا،
هذا في مسجد إيش؟ مسجد الضرار. أين وجه استشهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بهذه الآية في هذا الباب؟ الذي يجيب على هذا سوف آتي معي غدا بكتب ويأخذ منها كتاب نسخة هدية له. ما وجه، أعيد السؤال، ما وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية في هذا الباب؟ فنحن هنا في الذبح وهو أوردها في مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا. جيبها يا أبو طارق.
لا تذبح في مكان ذبح فيه لغير الله.
طيب هنا صلاة ومسجد، ما كان الكلام على الذبح. أنت 50% جاوبت، بس نبي نرفع النسبة لك يا أبو طارق. ها هو في المكان صحيح، لكني ذكرت لكم قبل قليل رابط ما بين مسألتين. ها هذا 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 صلاة. ها أحسنت. ها ما لا توسع، خليك على بس الأولى والثانية. بنى حكمه على إيه؟ نعم.
الأصل في المساجد أن هذه الصلاة وتكون الصلاة لله عز وجل، فلما أقيم المسجد الآخر فهو لم يقم للصلاة وإنما أقيم لغير الله، وقرنه بالذبح لأن صلاتي ونصلي الصلاة جاءت مرة.
أحسنت. وكل من شارك له غدا كتاب إن شاء الله، 1 2 3 4 5 5 كتب. ألم نذكر في بداية الباب أن ما أتى في من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله حكمهم سواء؟ هنا منع من مكان ألا يصلى فيه لأنه ليس لله، وكذا الأمكنة التي يذبح فيها لغير الله، فهنا ضابط المنع المكان في الصلاة والمكان في الذبح، فكلها أتى المنع في المكان. فمسجد الضرار أسس لغير الله، فمن صلى فيه صلاته باطلة، والذبح اللي يذبح فيه المكان لغير الله سيأتي معنا في الحديث شرحه وتفصيله. واصل.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بدوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
قال نحر أن يذبح إبلا ببوانة. بوانة قيل مكان بين مكة والمدينة. تحديد المكان محله إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن موانع من الفعل، إن وجدت منع الامتثال وإن لم توجد فصح الحال والفعل أكمل.
فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟
يعني هذا المكان يومك خصيته بالذبح، هل كان فيها وثن؟ كان فيها صنم قبل؟ هل كان فيها صنم يعبد؟ إذن الاعتبار في المنع باعتبار إيش؟ المكان. هل كان هذا المكان مكان منحر، مذبح، مكان قربان يمارس فيه الشرك المعلن ويذبح فيه لغير الله؟ قال لا. إذن انتفى مانع من موانع الذبح وهو المكان الذي يذبح فيه لغير الله، وهذا رقم 11 من الموانع، أن يكون المكان الذي يذبح فيه يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز أن يذبح في ذاك المكان. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟
هل كان فيها عيد أي من أعياد الجاهلية؟ هذا باعتبار إيش؟ الزمان. والعيد هو ما يعود عليه الوقت من العود، وسمي العيد لأن اليوم يعود عليه، فسمي ذلك اليوم عيد. وليس عندنا إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، هذه الأعياد السنوية، وأما الأسبوعية عندنا يوم الجمعة. فهنا المنع باعتبار الزمان، فكل زمان يذبح فيه قصدا لغير الله لا يجوز أن نذبح فيه قصدا، تذهب. لأن المانع مانع مكان أو مانع زمان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بأمرك.
خلص، لما لم يكن هناك مانع من موانع الذبح قال أوفي بنذرك. وهنا يتبين لنا أحكام الذبح فيما قد ذكرنا كم نوع؟ 12 نوع، كلها أتت في أنواع الذبائح. والذبح لا يجوز أن تتخذ شيئا غرض، يعني تجعل أهلك نصع تذبحه وأنت ما أنت ماكله. بل أتى في الحديث أن الطائر يقول يوم القيامة: أي ربي سل هذا فيما قتلني ما أكلني وما تركني، أي ربي سل هذا فيما قتلني ما أكلني وما تركني، إذن لماذا يقتلني؟ وهذا خاصة في غير الخمس التي تذبح في الحل والحرم، هذا في غير الخمس التي تذبح في الحل والحرم. وبهذا قد ذكرنا في أنواعه، ويأتي بعد ذلك باب إيش؟ أفضل بيجيك مجال السؤال.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وأبو داود وإسناده على شرطهما.
باب اللي بعده:
باب من الشرك النذر لغير الله.
إذن أحكام النذر وما يتعلق بالنذر نجعلها إن شاء الله في المجلس الخامس الذي سوف يكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. نفتح مجال للمداخلة والأسئلة، تفضل. أي ايه
ايه
ايه انه اذا سيأتي في تفصيل النذر: النذر المطلق، النذر المقيد، النذر الطاعة، النذر المباح، النذر المحرم، النذر كلها بنتكلم فيها وبنذكر فيها مسألتك. ولا يجي ولا يقرب مرة. وهذا موجود في بعض البلاد الوثنية، عندهم يسمونها النصايب، أماكن ينصبون فيها نصايب ويجعلون فيها القرابين، يجعلون فيها القرابين تهد تهد. نعم.
اي
اي إيه؟
ولو كان بعض الناس مثلا يذهب إلى الدير مثلا يقول لذبح الوجه تقول لذبح الدير الفلانية لا رمحت إن شاء الله تعالى،
ما في بأس، ما في بأس دير الفلانية، مثل أنا عزمكم في الاستراحة وراح أذبح في الاستراحة، حدد مكانا يذبح لهم فيه وليس فيه مانع، ليس فيه مما يذبح لغير الله ولا الزمان، هذا من المشروع. نعم. لا لا هذا ممنوع، ما ما لا ما ما في بأس، الله عز وجل يعلم النوايا والسر وأخفى. نعم. ما في شيء. لا هي ذبيحة لله، هي ذبيحة بسم الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، هي ليست من مثل الهدي أو لا، هي ذبيحة يذبحها إكرام، باب الإكرام غير. إيه.
كيف كان
وينها؟ ها؟ ايه موجود هذا ابتلاء من الله عز وجل. في واجد تشافوا عند السحرة, واجد تشافوا عند المشعوذين, هذا ليس دليل عن المشعوذ انفعه او انه عافاه. الله ابتلى, الله عز وجل ابتلى. الله قدر انه يوم لحد يشفى, يوم لحد راح للمشعوذ وطلع منه وهو طريق عقال راح يمشي على رجيله وكان محرول, ما هو بدليل عنه. قهوتكم معكم ها؟ وقف البث يا احمد, البث وقف عافية.